بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب التعادل والتراجح، وهذا هو الكتاب السادس من أصول الفقه. الكتاب الأول هو الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم الاستدلال. والاستدلال هو الذي ينطوي على الأدلة التي ينظر فيها الفقيه، بحيث يمكن أن تكون دليلا ويمكن أن لا تكون دليلا، فسميت استدلالا. ولم تسمى الأدلة المختلف فيها، ذلك لأن قول الصحابي ليس يعد عدم دليل عند بعضهم، وعند بعضهم يعد دليلا، بل إن قول الصحابي يمكن أن يكون دليلا لو تقوى بأصل أو بقياس، فلا يكون دليلا في نفسه، إنما هو استدلال. فلا نقول إن قول الصحابي ليس دليلا، كما أننا نقول ليس هو دليل، إنما هو راجع إلى كتاب الاستدلال، وكذلك الاستصحاب وسد الذرائع وما إلى ذلك مما هو مبثوث في كتاب الاستدلال. قال: كتاب التعادل والتراجيح. لما فرغ الناظم من ذكر الأدلة شرع في بيان كيفية الاستنباط منها، وهو الكتاب السادس. إذن عندما نقول إن موضوع أصول الفقه هو قواعد الفقه، وهي القواعد الأصولية، فإن هذا الكتاب وهو كتاب التعادل والتراجيح ليس يبحث في القاعدة الأصولية، ومن ثم لا يكون في كتاب أصول الفقه من باب المواضيع الأصيلة، إنما هو من باب التتمات. فنحن قلنا إن موضوع أصول الفقه هو القواعد الأصولية، ولذلك نقول إن موضوع علم أصول الفقه هو القواعد الأصولية، وكتاب التعادل والتراجيح وكتاب المجتهد هو من باب التتمات، أي ليس من الموضوعات الأصيلة في علم أصول الفقه، لأنها لا تبحث في القاعدة الأصولية التي هي موضوع علم أصول الفقه، أو ما هو الدليل في علم أصول الفقه. ترون أننا نتحدث هنا بين دليلين وقواعد الترجيح بين الأدلة، وليس في الأدلة نفسها. إذن قال: وهو الكتاب السادس، وأفرد الأول. الأول أي التعادل، وقال لأنه نوع واحد، فالتعادل هو المساواة بين الدليلين والتكافؤ بين الدليلين، فإذا التكافؤ والتساوي هو واحد. قال: وجمع الثاني، لأنه أنواع وهو التراجيح، فالتكافؤ شيء واحد، والتراجيح قد تكون باعتبار السند، قد تكون باعتبار المتن، وما إلى ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في تكملة باب أو كتاب التعادل والتراجيح. قال: والتعادل التكافؤ والتساوي بين الأدلة. سنلحظ أن التكافؤ والتساوي بين الأدلة له شروط، بمعنى أنه لابد أن يكون مدلول الأول يساوي مدلول الثاني، والأول مثبت والثاني نافل، لتتحقق المساواة بين الدليلين المتعارضين، لأنه لا تعارض بين قطعي وظني. ولذلك عندما نقول إن التساوي هنا والتكافؤ هو معنى التعادل، سنجد أن هذا المعنى ماثلا في البحث، وأن التعادل والتساوي لا يكونان إلا في حالة أن الدليلين قد تساويا على محل واحد في الإثبات والنفي. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى، يعني أنه لا يجوز عقلا التعارض بين الدليلين إلا دليلين ظنيين، أي ظنية دلالتهما على معناهما. سنجد أن قطب الرحى في هذا الموضوع هو البحث بين المعاني المتنافية، ولن يكون بحثا في الألفاظ إلا من حيث إن هذه الألفاظ تدل على هذا المعنى المثبت، وتلك الألفاظ في الدليل الآخر تدل على ذلك المعنى المنافي. لذلك قطب رحى البحث في التعارض هو البحث في المدلولين المتنافيين. لماذا نهتم بالألفاظ؟ هذا عام وهذا مطلق، إنما هو من باب دلالة كل منهما على ذلك المدلول، ومعنى المدلول أي المعنى. إذن قال أيضا نية دلالتهما على معناهما، ويمتنع التعارض بين دليلين قطعيين، أي قطعية دلالة كل منهما على معناه. إذن لاحظ أن هذا الكلام إنما هو منتبه إلى موضوع المعنى، وأن التعارض في المعاني. قال أي قطعية دلالة، أي قطعيات دلالة. ما معنى دلالة؟ معنى دلالة في الألفاظ التي نبحث فيها هي كون اللفظ إذا فهم منه أمر آخر، مثل اكتب درسك، هذا لفظ إذا فهمناه فهمنا وجوب الكتابة، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا لفظ إذا فهم هذا اللفظ فهم إباحة البيع وفهم تحريم الربا. إذن كلمة الدلالة كون اللفظ إذا فهم منه أمر آخر، وهذا ما يتعلق بدلالة اللفظ. وقد تكون الدلالة وضعية ليست لفظية، كون الإشارة حمراء يفهم منها وجوب الوقوف، كون الإشارة خضراء يفهم منها جواز السير، وهكذا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى ويمتنع التعارض بين دليلين قطعيين، أي كل دليل قاطع في معناه وفيما دل عليه من المدلول، فهذا الدليل قطعي معنى ذلك أنه قاطع في مدلوله أي المعنى، وذاك أيضا دليل قاطع في مدلوله أي المعنى، وكل من المعنيين ينفي الآخر، فحصل التنافي بين المدلولين. إذن قال ويمتنع التعارض بين دليلين قطعيين، أي قطعية دلالة كل منهما على معنى، فكل منهما يدل دلالة قاطعة على معنى، هذا المعنى ينفي المعنى الذي دل عليه القطعي الآخر. وهنا يقول يستحيل أن يتعارض في نفس الأمر دليلان قطعيا. قال سواء كانا عقليين، أي سواء كان الدليلان عقليين كدال على قدم العالم ودال على حدوثه، أو نقليين حيث لا نسخ بينهما أو مختلفين. إذن قال لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين سواء كانا عقليين، أي يستفاد الحكم من محض العقل، فالعقل مكتف بالنظر هنا، أو نقليين من خبرين، أو مختلفين عقلي وخبر. إذن قال هناك نقل أي خبر، وممكن أن يطلق الخبر على الكتاب والسنة، وممكن أن يطلق على غيرهما، وهو ما ينقل بالرواية من طبقة إلى طبقة. وعندما نتكلم في بحثنا هنا النقليان هما أدلة الشريعة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن آيات الكتاب. إذن قال سواء كانا عقليين، بمعنى أن العقل مستقل في النظر كدال على قدم العالم. معنى قدم العالم أي لا ابتداء لوجوده، وأحيانا في بحث آخر يقال القديم، بيت قديم وسيارة قديمة إذا طال الزمن فيها، ولكن هنا البحث بمعنى قدم العالم، أي أن العالم لا ابتداء له، وهو بحث بين الفلاسفة وعلماء المسلمين، حيث يقول العلماء المسلمون إن العالم حادث أي له ابتداء وسبقه عدم. فالفلاسفة قالوا بقدم العالم. إذن قدم العالم عند الفلاسفة أن العالم هذا لا ابتداء لوجوده، وفسروا وجود هذا العالم وأنه قديم بقدم ذات الله سبحانه وتعالى عن طريق مفهوم العلة والمعلول عندهم. ما معنى العلة والمعلول؟ إنه المعلول يحصل بوجود علة تامة سابقة عليه، يعني إذا نظرت إلى يدك وفيها الساعة فحركت يدك فإن الساعة تتحرك تلقائيا، فتكون حركة الساعة معلولة وحركة اليد علة. فيقولون هنا يرافق المعلول علته، وإذا كانت العلة هو الله سبحانه وتعالى هكذا يعبرون، فهذا يعني أن المعلول يكون معه وهو العالم، وعليه يقولون بقدم العالم بالعلة والمعلول، وأن العلة تحصل مع معلولها. فإذا كسرت القلم وخرج منه جزءان فالعلة هي الانكسار فأخرجت الجزئين معا، وبناء عليه يقولون بأن هذا العالم لا ابتداء له، وهي عقيدة فاسدة يكفر بها أصحابها، ذلك لأنهم ينكرون أن يكون الله تعالى خالقا بإرادة وقدرة واختيار، لأن العالم لو كان قديما وعلى طريق العلة والمعلول فإن هذا إنكار لقدرة من الله تعالى، لأن القدرة الإلهية تتعلق بالممكنات أي الجائزات في الوجود، والقدم للعالم يصبح لا ابتداء له، فإذا تعلقت به إرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى عندئذ يكون من باب تحصيل الحاصل، وهذا لا يجوز وهو باطل. إذن هكذا قال، سواء كان عقليين كدال على قدم العالم. إذن لاحظوا أنه هنا تكلم عن المدلول وهو قدم العالم، ولم يتكلم عن الدليل وهو العلة والمعلول، لأنه هنا متصدر للحديث عن التعارض بين المعاني، بعضها ينفي وبعضها يثبت. إذن سواء كان عقليين كدال على قدم العالم ودال على حدوثه، أي حدوث العالم. الدال على حدوث العالم أن هذا العالم متغير تلزمه الحركة والسكون، مفتقر إلى الحيز، بما أنه كذلك ولزم الشيء ونقيضه من حركة وسكون، مفتقر إلى المكان، إذن هو بحاجة إلى من يوجده لافتقاره، والمفتقر لا يكون موجودا بذاته، بل لا بد له من موجب يوجده سبحانه وتعالى بإرادة وقدرة. ربما يقول أحدهم كيف يأتي هنا بين مدلول باطل وهو الدلالة على قدم العالم عند الفلاسفة، ومدلول مقطوع بصحته وهو حدوث العالم كما نطقت بذلك العقول والنقول. فيقال إنما جاء بهما أن هؤلاء الفلاسفة في أنفسهم هذا قاطع أنه العالم قديم، أما في نفس الأمر فلا يوجد تعارض. لماذا؟ لبطلان القول بقدم العالم. إذن ما الداعي الذي جاء به هنا في هذا الموضوع بقدم العالم بالرغم من معنى البطلان لهذا القول؟ فإنه أراد هنا أن يبين أولا التساوي بين المدلولين، فكل منهما ينفي الآخر، وهذا في نفس العالم المسلم أن العالم حادث وهو قاطع به، وفي نفس الفيلسوف المبطل الضال أن العالم قديم. ف فهنا يمكن أن يكون التعارض قد وقع وإن لم يكن في نفس الأمر القول بالدلالة على قدم العالم أنه صحيح، بل هو قول باطل. إذن ناقش القول بقدم العالم وهو مدلول، وناقش القول بحدوث العالم وهو أيضا مدلول، وكلاهما عقليات كما بينا. القول بقدم العالم من دليل عقلي هو العلة والمعلول، والقول بحدوث العالم كل متغير حادث. إذن وضح التساوي بين المدلولين، وضح القطع في نفس الفيلسوف والقطع في نفس العالم المسلم. قال: أو نقليين، أي سواء كان الدليلان عقليين أو سواء كان الدليلان نقليين، أي يكون الدليلان خبرين حيث لا نسخ بينهما. إذا اتضح النسخ فلا يكون هناك تعارض لوجوب العمل بالدليل الناسخ ووجوب عدم العمل بالدليل المنسوخ. إذن قال: هناك دليلان قطعيان، وهذان الدليلان قطعيان كل منهما يدل على منافي الآخر، يكون عندئذ التساوي بشرط أن لا يكون هناك نسخ. لكن هل هذا موجود في واقع الحال؟ حتى نضرب له مثالا نقول: لا، ليس موجودا بالفعل في نفس الأمر، وهو أن هناك خبران شرعيان وهما متعارضان، نقول هذا ليس موجودا بالفعل. وحيث كان هناك نسخ فلا يكون عندئذ التساوي، وبالتالي لا يكون هناك التعارض، لأن من شروط التساوي أن يكون التنافي من غير أن يترجح أحدهما على الآخر. أما في حالة النسخ فإن الناسخ راجح والمنسوخ مرجوح فلا تساوي عندئذ. لكن قد يقول أحدهم: هل يتصور التعارض في نفس الأمر عند بعض علماء المسلمين؟ نقول: نعم، يتصور التعارض بين نقليين قطعيين على مذهب المصوبة، حيث يقولون بتعدد المصيب في المسألة الواحدة بناء على أن الحكم في نظر المجتهد. المصوبة يقولون: لا يوجد حكم قبل الاجتهاد يبحث عنه المجتهد، بل إن الحكم يظهر مع الاجتهاد، فيكون المجتهد منشئا للحكم كما هو في نفس المجتهد. وبالتالي من قال بوجوب زكاة الفواكه مصيب، ومن قال بمنع زكاة الفواكه مصيب بعدم زكاتها، إذن قال كلا القولين مصيبان، وهذا نقوله عند مذهب المصوبة. أما في مذهب المخطئة وهم جمهور المجتهدين فإنهم يقولون: إن للمصيب أجرين وإن للمخطئ أجرا واحدا، وعليه هناك مصيب وهناك مخطئ. فإذا افترضنا أن المصوبة ينظرون إلى دليلين نقليين، يفترضون أن هذين الدليلين قطعيان، فإنهم يقولون إن هذا المعنى المنافي لهذا المعنى كلاهما مراد لله سبحانه وتعالى، لأن الاجتهاد ينشأ فيه الحكم لا قبله، فقبل الاجتهاد لا يوجد حكم حتى نقول أصاب الحكم أم أخطأ الحكم، والأمر باعتبار ما هو في نفس المجتهد. إذن غاية المجتهد عند المخطئة أن هناك حكما عند الله موجود قد أخفاه الله عن المجتهدين وابتلاهم بالأدلة التي نصبها للدلالة على ذلك الحكم، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، ولكل ثواب ورضا من الله سبحانه وتعالى. ومذهبنا المالكي هو من مذهب المخطئة الذين يقولون إن الحكم قبل الاجتهاد، وعلى المجتهد أن يستفرغ الجهد والوسعة في إصابة ذلك الحكم. إذن الصواب والخطأ في الفرعيات، في الفرعيات بمعنى الأحكام الفقهية العملية، في هذا المفهوم عند المخطئة لا يتصور تعارض خبرين شرعيين قطعيين، هذا غير متصور. إذن عند المصوبة الذين يعتقدون أن كل مجتهد مصيب، يمكن لمجتهد أن يحكم بهذا المعنى الذي ينافي المعنى الثاني، وذلك المجتهد الآخر يحكم بالمعنى الثاني الذي يناقض المعنى الأول، ويتعارضان قطعيا ويحدث بينهما التساوي والتكافؤ على تصور أن الجميع مصيب وليس هناك خطأ في واحد منهما. إذن قال: أو نقليين حيث لا نسخ، أي أو سواء كانا نقليين. إذن نقليين هي خبر كان، واسم كان مقدر، أي كان دليلان نقليين لا نسخ بينهما، أو مختلفين، أو أي سواء كانا مختلفين. فكانا الألف هنا اسم كان، ومختلفين خبر كان. ما معنى كان الدليلان مختلفين أحدهما عقلي والآخر نقلي؟ قد تقول: أين المثال على المثال القاطع العقلي الذي يخالف القاطع النقلي؟ نقول: ليس موجودا في الشريعة. في نفس الأمر وجود قواطع من النقول تعارضها قواطع العقول، ونحن على قاعدة: إذا ظهر مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، فلا يوجد تعارض بين النقل والعقلي. إذن هنا بين أنواع الأدلة المتعارضة، كأن يكونا عقليين أو نقليين أو عقلي ونقلي. قال: والتعارض أن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر. إذن تصور التعارض هو في المدلول للنص، وهو معناه وليس في سنده، وبالتالي ما يحاوله بعض المثقفين ممن يسمون أنفسهم المثقفين من ضرب الكتاب والسنة بزعمه أن الكتاب قطعي والسنة ظنية غير صحيح. فالكتاب قطعي في سنده، وكل نصوص الكتاب قطعية، لكن هناك أكثر الأدلة من الكتاب في دلالتها على الأحكام، أي في مدلولها، ظنية. فالكتاب قطعي الثبوت، ظني الدلالة، ما سوى بعض الأحكام مثل أنصبة الميراث والأعلام مثل نوح ومحمد عليهم السلام. وعليه فإن البحث في الجمع بين الكتاب والسنة هو بين المدلول الظني في القرآن والمدلول الظني في السنة، وليس بين ظنية سند الحديث وقطعية الكتاب. ثم بعد ذلك إذا ظهر تعارض طرحنا السنة وقلنا بالكتاب، وعندئذ يصبح الكتاب مجملا غير مفهوم، لأن السنة شارحة للكتاب. إذن علينا أن نفهم أن البحث هو في المدلولات لا في الأسانيد. فيأتي بعضهم إلى نصوص عذاب القبر من الأحاديث في السنة فيقول: هذه نصوص ظنية، ويأتون إلى كتاب الله تعالى في ما يتعلق بقوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقولون: هذه الآية يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا تنفي أن يكون هناك عذاب، لأن هناك الرقود، فينفون به أحاديث العذاب في القبر الثابتة بالسنة بحجة أن القرآن قطعي والسنة ظنية. وكذلك نفي حد الردة مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يأتون بهذا الحديث الظني الثبوت، وهو خاص قطعي في محله، فيعارضون به الكتاب في قوله تعالى لا إكراه في الدين، مع أن لا إكراه في الدين تضمن أو تتضمن الدخول في الدين لا تكره عليه، الخروج من الدين لا تكره عليه. فيأتي الحديث القطعي الخاص قطعي في الدلالة، وهو راجح في دلالته لأن الخاص قطعي في محله، فيخصص الآية فيخرج ما كان داخلا فيها وهو الخروج من الدين. فمن خرج وترك الدين بعدما وقف على دعائمه وعلم هذا الدين فعندئذ يقتل بحد الردة. إذن من نلاحظ أن ما يتعلق بالسنة في حد الردة من بدل دينه فاقتله، وما ورد من أخبار في السنة من ثبوت عذاب القبر لم تعارض قطعا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فالمرقد يدل على مكان الرقود وإن لم يكن هناك رقود، ويدل على فعل الرقود ويدل على زمن الرقود، هذه دلالة المفعل كما يقال. نقول مولد رسول الله مكة فهي دلت على المكان، مولد رسول الله أغاظ المشركين دلت على المصدر وهو ولادته صلى الله عليه وسلم، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل أي في وقت عام الفيل، فالمرقد قد يدل على المكان وقد يدل على الزمان للركود وقد يدل على الركود نفسه، فهو محتمل. فإذا جاءت الأحاديث معينة بأنه يوجد عذاب قبر فعندئذ نقول إن الركود قد نفي لأنه محتمل، وبقي الذي هو المكان، والمكان لا يلزم منه وجود الركود، فيمكن الإنسان أن يكون في غرفة النوم يقرأ ويدرس أو يصلي، فلا يلزم من وجوده في نقول في غرفة النوم، إذن يلزم أنه نائم. فإذا جئنا إلى دلالة الكتاب مرقدنا فهي محتملة، لكن النصوص دلالة النصوص النبوية في وقوع العذاب ليست محتملة. إذن ستكون هذه النصوص النبوية شارحة ومبينة لمعنى مرقدنا، ونفت الرقود وأثبتت أنه مكان للرقود وإن لم يكن فيه الرقود وفيه العذاب. إذن عندما نتكلم عن التعارض نحن نتكلم في المدلولات والمعاني كما بينا. طيب، ومرجع عدم جواز التعارض القطعيين إلى أنه لا يجوز اجتماع النقيضين. إذن في قاعدة عقلية اجتماع النقيضين لا يجوز، الحركة والسكون، لا تجتمع الحركة والسكون في نفس الوقت في جسم واحد، فإذا أثبتنا الحركة إذن انتفت السكون، إذا أثبتنا السكون انتفت الحركة. إذن القاعدة للبحث في التعارض هي قاعدة عقلية عدم جواز اجتماع النقيضين، عدم جواز اجتماع الضدين، فهذه قاعدة عقلية مركوزة في النفس الإنسانية. فلذلك يمتنع الترجيح بين القطعيين المتعارضين، لأنك مهما أتيت من أمارات ومرجحات ستكون ظنية بالنسبة لهذين القطعيين، فلا يوجد مرجح ليرجح بين قطعيين متنافيين متساويين متكافئين في نفس الأمر. ولكن يمكن أن يقول أحدهم أليس العلم في نفس الأمر، العلم وهو اليقين، متفاوت؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بربه يقيني، وعلم أبي بكر بربه يقيني، وعلم المسلم بربه يقيني، لكن هل يقين أبي بكر كيقين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاطعا لا. هل يقين الأمة كيقين أبي بكر؟ قاطعا لا. إذن العلم متفاوت واليقين متفاوت. فإذا قلنا بتفاوت العلم فيكون لنا وجه عندئذ أننا نتحدث عن الترجيح بين القطعيين لتفاوت القطع في نفسه، فقد يكون أحدهما قاطع بعلم أقل قطعا من الآخر فيرجح عليه الآخر. كما لو جاءنا رجل صادق نتيقن صدقه، فهذا الرجل الصادق أخبرنا بوجود حادث وصدقناه قطعا وقلنا هذا رجل صادق لا يتكلم إلا بصدق، ثم جاء صادق في صدقه وصادق في يعني في الخبر قال لا ليس حادث إنما هو صوت يعني شيء يعني انفجار أو شيء من هذا القبيل، وليس حادث سيارة كما اعتقدتم. الآن هنا تعارض قطعيا، وجاء صادق آخر ويعني أكد ما قاله الثاني بعدم وجود حادث سيارة، إنما هو حادث انفجار اسطوانة غاز مثلا. عندئذ يحدث قطع أول وحدث القطع الثاني، فنرجح القطع الثاني على القطع الأول. هذا على فرض القول بتفاوت العلم، وأن العلم متفاوت في نفسه، فيتصور لنا أن نقول إنه يجوز الترجيح بين القطعيين بحسب تفاوت اليقين فيهما، فاليقين ليس شيئا واحدا. ولاحظوا عندما تكلمنا في الأخبار أننا يجب أن ننتبه إلى أن كلام العلماء في الأخبار يعني يمكن أن نطبقه على ما يتداول من أخبار موجودة الآن، لنصل إلى مناعة إعلامية ضد الأخبار الكاذبة في معرفة التعارض ومعرفة الترجيح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.